الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ولا وبال. فهذا درس جديد، دروس في عمدة الأحكام في الدورة التأصيلية الرابعة في دورتها الثانية في قسم المعاملات. كنا قد وقفنا على باب العدة، فنبدأ على بركة الله تعالى ونسأله جل وعلا أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. نعم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمشايخه وللمسلمين أجمعين. قال المصنف رحمه الله: باب العدة. العدة هي اسم للمدة التي تنتظر فيها المرأة وتمتنع عن الزواج بعد وفاة زوجها أو طلاقه لها. قال عن سبيعة الأسلمية أنها كانت تحت سعد بن خولة وهو من بني عامر، من بني عامر بن لؤي، وكان ممن شهد بدرا، فتوفي عنها في حجة الوداع وهي حامل، فلم تنشب أن وضعت حملها بعد وفاته. فلما تعلت من نفاسها تجملت للخطاب، فدخل عليها أبو السنابل بن بعكك رجل من بني عبد الدار، فقال لها: ما لي أراك متجملة لعلك ترجين للنكاح، والله ما أنت بناكح حتى يمر عليك 4 أشهر و10. قالت سبيعة: فلما قال لي ذلك جمعت علي ثيابي حين أمسيت، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألته عن ذلك، فأفتاني بأني قد حللت حين وضعت حملي، وأمرني بالتزويج إن بدا لي. فقال ابن شهاب: ولا أرى بأسا أن تتزوج حين وضعت وإن كانت في دمها، غير أنه لا يقربها زوجها حتى تطهر، فلم تنشب فلم تلبث. فلما تعلت، أي لما طهرت من دمها، تجملت، تزينت وتهيأت.
قوله رحمه الله: باب العدة. العدة بكسر العين. شرح المصنف المعنى الاصطلاحي. وأصل العدة في المعنى اللغوي مقدار ما يعد ومبلغه، فتقول: فلان عدة من الناس، يعني عدد معدود. وعدة كتب، يعني حسابه معروف أنها 10 كتب أو نحو ذلك. إذن العدة في اصطلاح الفقهاء اسم للمدة التي تنتظر فيها المرأة وتمتنع عن الزواج بعد وفاة زوجها أو طلاقه لها. والعدة بضم العين هو الاستعداد، ومنه عدة القتال وآلات الحرب. وأما العدة فهي الزمن الذي تنتظر فيه المرأة، فلا يجوز لها أن تتعرض للخطاب ولا أن تخطب. وهذه العدة باتفاق الفقهاء رحمهم الله عدتان: عدة وفاة وعدة طلاق. وعدة الوفاء عدتان أيضا: عدة ذات الحمل فأجلها أن تضع حملها، لعموم قوله تعالى: وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. وعدة غير ذات الحمل حال الوفاة 4 أشهر و10، لقوله تعالى في منصوص كتابه: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10. 4 أشهر و10. وهذه العدة التي هي عدة الوفاء حق للزوج، فلا يمكن بحال أن المرأة تترك هذه العدة، لأنها ليست متعلقة بها إلا من حيث الامتثال. فإن علمت المرأة بوفاة زوجها بعد 1 أو 2 شهر أو حتى بعد مضي 6 أشهر مثلا، فإذا علمت بعد 1 أو 2 شهر تعتد ما بقي من أيام عدتها. وإن علمت بعد 4 أشهر و10 فلا عدة عليها من حيث الفعل، لأن هذا الزمن متعلق بالوفاة وقد انقضى. وهذه مسألة مهمة ينبغي أن ينتبه لها طلاب العلم. أن عدة الوفاة متعلقة بالوفاة لا بفعل المرأة، فعل المرأة امتثال منها لأمر الله عز وجل. وأما النوع الثاني من العدة فهي عدة المطلقة، وهي منقسمة إلى ثلاثة أقسام: عدة المطلقة طلاقا رجعيا، وعدة المطلقة التي طلقت طلاقا بائنا وهي طلاق الثلاث أو كانت الطلقة الثالثة، وعدة المختلعة. إذن عندنا في حال الطلاق ثلاثة أنواع، فإن كانت مختلعة فعدتها على الصحيح من أقوال أهل العلم حيضة واحدة تدل على طهر المحل، ثم يجوز لها أن تتزوج وأن تخطب. وأما عدة البائنة البينونة الكبرى التي طلقت ثلاث، قال لها الرجل أنت طالق بالثلاث مثلا، أو كانت الطلقة الثالثة فهي طلقة البينونة الكبرى، أو كانت طلقت الطلقة الأولى أو الثانية، فعدت هؤلاء لا يخرجن عن ثلاثة أنواع: إما أن تكون صغيرة لم تحض فعدتها ثلاثة أشهر بنص القرآن، أو تكون آيسة لا تحيض فعدتها ثلاثة أشهر بنص القرآن، أو تكون ذات حيض فعدتها هل ثلاثة أطهار كما قال به بعض الفقهاء، أو ثلاثة أو ثلاث حياض. انتبه إلى الفرق. الصحيح من أقوال أهل العلم أن عدة المطلقة هي ثلاث حيضات، فمثلا إذا طلقت بطهر لم تجامع، إذا كان الطلاق سنيا ثم حاضت ثم طهرت ثم حاضت الثانية ثم طهرت ثم حاضت الثالثة، فإذا خرجت من حيضتها الثالثة تكون قد خرجت من العدة. طيب إن كانت المطلقة، هذه مسألة أيضا مهمة، إن كانت المطلقة حامل فعدتها وضع الحمل، فلو أنها طلقت الصبح وخرج ووضعت المساء خرجت من عدة الطلاق، سواء كانت طلاق طلاقا أوليا أو طلاقا ثانيا أو كانت طلاق بينونة كبرى. أورد المصنف رحمه الله تحت باب العدة عدة أحاديث، يعني عددا من الأحاديث. الأول حديث سبيعة الأسلمية، وفيها دلالة أنها رضي الله تعالى عنها كانت من ذوات الحمل، وكانت تحت سعد بن خولة وهو من بني عامر بن لؤي، وكان ممن شهد بدرا أي من المهاجرين، فتوفي عنها في حجة الوداع. إذن كانت هذه الواقعة في حجة الوداع، فالقضية متأخرة، فلا يمكن أن نقول أنه يمكن أن يكون هذا منسوخ، لأن القضية متأخرة في حجة الوداع، وتعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم ما مكث بعد حجة الوداع إلا أشهرا. قال وهي حامل يعني عن نفسها، فلم تنشب أن وضعت حملها بعد وفاته، لم تنشب أي لم تلبث إلا يسيرا، لم تمكث إلا يسيرا، ثم وضعت حملها بعد وفاته، الظاهر أنها كانت في الشهر التاسع. فلما تعلت من نفاس، تعلت هنا من الأضداد أي بمعنى لما طهرت من نفاسها، لما طهرت من نفاسها ذهبت واغتسلت وتجملت، تجملت للخطاب أي تهيأت، تجملت يعني تهيأت، وكأنها تريد أن تقول للناس إني أريد أن أتزوج. وهذا فيه دلالة على أن المرأة الراغبة في الزواج لا عيب عليها في إظهار هذه الرغبة، لا عيب على المرأة في أن تظهر الرغبة في الزواج لكي يتعرض لها الخطاب أو لكي تخطب. تجملت للخطاب فدخل عليها أبو السنابل ابن بعكك رجل من بني عبد الدار فقال لها. طبعا هل هذا أبو السنابل الذي قالت عنه فاطمة إنه خطبني معاوية وأبو السنابل؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنه رجل لا يضع عاتقه أو لا يضع عصاه عن عاتقه. فدخل عليها أبو السنابل ابن بعكك في هذه الرواية دخل عليها، ومعنى دخل عليها يعني أنه نظر إلى المكان الذي كانت هي فيه فرأتها وهي متجملة. فقال لها ما أراك، ما لي أراك متجملة. طبعا هذا الكلام فيه دلالة على أن أبا السنابل إما أنه كان من الخطاب الذين يتشوفون إلى النظر إليها وأنها متى تنتهي ليخطبها، أو أنه كان من أقارب زوجها. لكن الذي يظهر أنها قالت أنه من بني عبد الدار وهذاك من بني عامر بن لؤي، إذن لا قرابة بينهم. فأحسن أن نقول فدخل عليها لينظر إليها خرجت من العدة أو لا لكي يخطبها. فقال لها ما لي أراك متجملة أي متهيئة للخطة، لعلك ترجين للنكاح. ترجين يعني تتهيئين للنكاح، أو لعلك ترجين النكاح أي تطلبين النكاح. ثم قال والله ما أنت بناكح حتى يمر عليك 4 أشهر و10، حتى يمر عليك 4 أشهر و10. إذن في هذا الحديث أن أبا السنابل في بعض الروايات، هذا اختصار، أن أبا السنابل عرض نفسه عليها فأبت، فلما أبت أعطى لها هذا الحكم ليطيل أمد العدة عليها. فقال لها والله ما أنت بناكح حتى يمر عليك 4 أشهر و10. طبعا بالنسبة لعدة الحامل، هل عدة الحامل 4 أشهر و10 أو وضع الحمل أو أبعد الأجلين؟ فيه هذه الأقوال الثلاثة. ولعل أبا السنابل كان من الصحابة الذين يظنون أن عدة الحامل أبعد الأجلين، وعليه كان فتوى علي رضي الله تعالى عنه. فقالت سبيعة فلما قال لي ذلك جمعت علي ثيابي حين أمسيت، يعني بعد الظهر، حين أمسيت يعني بعد الظهر، أو حين أمسيت يعني من بعد الزوال إلى غروب الشمس يقال له المساء، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا هنا كلمة الله سقط سهوا من الكتاب، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألته عن ذلك، يعني ما هي عدتي، هل أبعد الأجلين أو 4 أشهر و10 مطلقة أو وضع الحمل. فقالت فسألته عن ذلك فأفتاني بأني قد حللت حين وضعت حمل. إذن النبي صلى الله عليه وسلم أمر، النبي صلى الله عليه وسلم عمل بعموم منطوق القرآن، أولاة الأحمال يجلهن أن يضعن حملهن. قالت وأمرني بالتزويج إن بدا لي، أمرني بالتزويج إن بدال، التزويج يعني بأن تعرض نفسها على من تراه أهلا لها لكي يخطبها. وليس المقصود وأمر بالتزويج أنها هي التي تباشر عقد الزواج، لأنه مر معنا أن النساء لا يباشرن الإجابة والقبول، وإنما الذي يفعل ذلك أولياؤها. وقال ابن شهاب وهو محمد بن مسلم بن شهاب الزوري أحد رواة هذا الحديث: ولا أرى بأسا أن تتزوج حين وضعت وإن كانت في دمها، غير أنه لا يقربها زوجها حتى تطهر. هذه مسألة أخرى الآن متفرعة على من يرى أن عدة الحامل في الوفاة وفي الطلاق الوضع، طبعا في الطلاق بالاتفاق بالإجماع، وفي الوفاة قول جمهور العلماء وهو الصحيح وهو منطوق عموم القرآن ومنطوق هذا الحديث النبوي عن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم وعليه عامة الصحابة، أن عدتها وضع الحمل، عدة الوفاة. فمتى ما أرادت أن تتزوج بمجرد الوضع إذن أو حتى تخرج من دم الوضع، هذه مسألة الآن أخرى فيه قولان لأهل العلم، والصحيح أنها بمجرد الوضع يحل لها أن تتجمل للخطاب ولا تنتظر عدة النفاس، لأن عدة النفاس لا علاقة لها من قريب ولا من بعيد بعدة الوفاة. وهذه مسألة مهمة ينبغي أن ننتبه لها، أن عدة النفاس لا علاقة لها لا بالطلاق ولا بعدة الوفاة، وإنما العدة التي لها علاقة، الدم الذي له علاقة بالعدة هو دم الحيض، وأما في النفاس الوضع، لأن الله قال أولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، ولم يقل أولاة الأحمال أجلهن أن يطهرن، فرق بين أن يطهرن وبين أن يضعن حملهن. وقوله فلم تنشب فلم تلبث فلما تعلت، أي لما طهرت من دمها تجملت أي تزينت وتهيأت. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: عن زينب بنت أم سلمة قالت: توفي حميم لأم حبيبة فدعت بصفرة فمسحت بذراعها، فقالت: إنما أصنع هذا لأني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرة: الحميم القرابة، حميم قريب لها وهو أبوها أبو سفيان رضي الله عنه، بصفرة بطيب، أن تحد، منع المعتدة نفسها الزينة وبدنها الطيب.
هذا الحديث حديث زينب بنت أم سلمة أورده المصنف رحمه الله لبيان أمرين: الأمر الأول بيان أنه لا يجوز ولا يحل لأي أحد أن يعتد بعد الوفاة على أحد فوق ثلاثة أيام، يعني إلا المرأة على زوجها أربعة أشهر وعشرة. إذن يجوز، هل يجوز للمرأة تظهر الحزن على أبيها أو أخيها أو أمها ثلاثة أيام فلا تتجمل ولا تتزين؟ الجواب: نعم يجوز. وهل هذا على سبيل الوجوب؟ الجواب: لا، وإنما هو على سبيل الجواز. هل يجوز للرجل أن يظهر الحزن ثلاثة أيام فلا يتمشط في شعره ولا يتدهن في جسمه ولا يتجمل في ثوبه؟ الجواب: يجوز ثلاثة أيام، لكن أكثر من ذلك لا يجوز لعموم هذا الحديث. إلا المرأة على زوجها فإنها تعتد أربعة أشهر وعشرة، وهذه الفائدة الأخرى أن المرأة في عدتها عدة الوفاة لا تتجمل بحال من الأحوال ولا تتزين بحال من الأحوال. إذن المرأة التي في عدة الوفاة تتجنب ماذا؟ هذه مسألة مهمة. تتجنب، هذه قاعدة عامة، كل ما كان من باب التزين والتجمل والترفه. تتجنب كل ما كان من باب التجمل والتزين والترفه. فمثلا لا تلبس ثياب الزينة، تلبس ثوبا مثل ما يسميه الناس سادة، تلبس ثوبا لا جمال فيه، ولا تتزين في شعرها ولا تتزين في وجهها ويديها بصفرة وحمرة ونحو ذلك. إذن لا تتعطر. نعم لا تتعطر. طيب إذا تترك التجمل في الثياب والتجمل في البدن والطيب، وكذلك تترك الترفه. فمن مثلا ليس للمرأة المعتدة أن تعمل عزيمة تعزم الناس وتترفه بالجلوس معهم، ليس للمرأة المعتدة أن تستخدم الزعفران في شرابها ونحو ذلك من الأمور التي فيها الرفاهية، لأنها مخالفة لإظهار عدة الوفاء التي المقصود الأعظم منها إظهار الحزن على الزوج. توفي حميم لأم حبيبة، وقد فسر المصنف الحميم بالقرابة، وأن المقصود به وفاة أبيها أبو سفيان صخر ابن حرب، وهي أم حبيبة رملة بنت أبي سفيان قديمة الإسلام، بخلاف أبيها فإنه أسلم عام الفتح. أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم إحدى أمهات المؤمنين، فدعت بصفرة، المقصود الصفرة هنا نوع طيب كان يستخدم فيه الزعفران وغيره، فمسحت بذراعيها، وهذا فيه دلالة على أن المرأة المعتدة ليست لها أن تستخدم الصفرة ولا أن تمسح ذراعيها وأن تتجمل وتتزين، فمسحت بذراعيها فقالت إنما أصنع هذا، يعني لماذا هي فعلت هذا التجمل الظاهري بعد 3 أيام من وفاة أبيها، امتثالا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم. قالت لأني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق 3 إلا على زوج 4 أشهر و10. إذن لا يجوز للمرأة المؤمنة التي تؤمن بالله وتؤمن باليوم الآخر أن تظهر الحزن فتدع التجمل والتزين على أحد بعد 3 أيام، ولو كان الميت أبوها أو أخوها أو ابنها إلا الزوج. وهذا يدلنا على عظمة حق الزوج على المرأة. فيا نساء المؤمنين اتقين الله عز وجل وتأملن الحال، كيف أنه لا يجوز لك أن تظهر الحزن أكثر من 3 أيام على أبيك أو على أخيك أو على ابنك، وأما الزوج فتظهرين الحزن عليه 4 أشهر و10. فهذا فيه دليل على عظمة حق الزوج على المرأة، وفيه أيضا دليل على أن المرأة لا يجوز لها أن تظهر الحزن على أقاربها فوق 3 أيام. هنا أيضا مسألة أخرى، ظن بعض المعاصرين وبعض القدماء من الفقهاء أن العدة 4 أشهر و10 لحكمة براءة الرحم، لكن هذا الكلام لا يستقيم إذا كانت المرأة آيسة من الحمل. طيب امرأة فوق 60 لماذا تعتد؟ هذه مسألة مهمة. إذن علمنا أن هذه العدة إظهارا لحق الزوج، إظهارا لحق الزوج، والله تعالى أعلم. وما فعلته أم حبيبة كذلك فعلتها أم سلمة، فعلتها أم سلمة وفعلتها عائشة رضي الله تعالى عنها، كل هذا منهن امتثالا لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في عدم إظهار الحزن أكثر من 3 أيام. فإن قال قائل أليس مباحا أن يظهر الإنسان الحزن؟ نقول ليس مباحا للإنسان أن يظهر الحزن فوق 3 أيام، لأن الأصل أن منهيون عن الحزن ولا تحزن، فلم يأتي الحزن في القرآن إلا منفيا، وإنما الحزن الذي ينبغي أن يفعله الإنسان هو ما جاء في هذا الحديث 3 أيام فقط، وقد بوب عليه البخاري وغيره. نعم
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى عن أم عطية رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تحد امرأة على الميت فوق 3 إلا على زوج 4 أشهر و10، ولا تلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصب، ولا تكتحل ولا تمس طيبا إلا إذا طهرت نبذة من فسط أو أظفر. العصب ثياب من اليمن فيها بياض وسواد، والنبذة الشيء اليسير، والقصب العود أو نوع من الطيب تبخر به النفساء، والأظفار جنس من الطيب لا واحد له من لفظه، وقيل هو عطر أسود القطعة منه تشبه الظفر.
حديث أم عطية رضي الله تعالى عنها نسيبة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تحد امرأة على الميت فوق ثلاث، أي لا تظهر الإحداد. ومعنى الإحداد أي الحزن، فلان في الحداد أي في العدة وفي الحزن. ولذلك في بعض الأعراب يسمون المرأة المعتدة عدة الوفاة، يقولون فلان فلانة في الحداد، وهذا استخدام صحيح واستعمال لغوي مأخوذ من هذا الحديث: لا تحد امرأة على الميت فوق ثلاث، أي لا تدخل نفسها في الحداد وتأبى التجمل والتزين أي امرأة على الميت فوق ثلاث إلا على زوج 14. إذن ليس للمرأة أن تظهر الحزن على أبيها ولا على أمها ولا على أختها ولا على أخيها فوق 3 أيام تتجمل وتتزين. وما نراه اليوم من بعض الناس أنهم مثلا يكون عندهم وعد بالزواج، فيكون أعدوا مثلا تاريخا معينا للزواج، ثم يموت الميت منهم، وبين موت الميت وبين العرس مثلا أسبوع، فيلغون العرس. لماذا تلغون العرس؟ قال: مات أبونا ومات أمنا، كيف نقيم الحفل؟ طيب بعد 3 أيام لا إشكال فيه أبدا، بالعكس إلغاء هذا العرس هو مخالف للشرع. وهذه مسألة مهمة فيها الكراهة الشديدة أن الإنسان يظهر الحزن بعد 3 أيام. قال صلى الله عليه وسلم: ولا تلبس ثوبا مصبوغا. إذن المعتدة طبعا المقصود به هنا المعتدة عدة الوفاة، أما المعتدة عدة الطلاق سواء كان طلاق باينا أو كان الطلاق رجعيا فليست ممنوعة من التجمل ولا من التزين. وهذه مسألة مهمة، بل يستحب ويندب للمرأة المطلقة الطلقة الأولى والثانية وهي في العدة أن تتجمل وأن تتزين حتى يرغب فيها زوجها فيرجعها. أما إذا طلقت الطلقة الثالثة هل يجوز لها أن تتجمل وتتزين؟ نعم يجوز لها أن تتجمل وتتزين، لأن هذه العدة ليست لأجل الحزن على الزوج ولا لحق الزوج، وإنما هذه من أجل حق الشرع لإبراء الرحم. هذا هو الأظهر والله تعالى أعلم. أما بالنسبة لعدة الوفاة، عدة المتوفى عنها زوجها 14، فلا تتجمل كما ذكرت، لا في الثياب ولا في البدن، ولا تترفع في المأكول والمشروب. بعض الناس يقول: أنا أمي بمفردها في بيتها، فهل يجوز أن أخذها إلى بيتي؟ هذه بيت الزوجية، تجلس في بيت الزوجية، ما تخرج أبدا إلا في حالة الضرورة القصوى أن يخاف من اللصوص ونحوه، وإلا فتمكن في بيت الزوجية مهما كان الأمر. يعني هي تستوحش، لهذا كلام لا يستقيم. لا تلبس ثوبا مصبوغا، إذن ماذا تلبس؟ إلا ثوب عصب، ثوب العصب اللي هو في اصطلاحنا عرفنا ثوب سادة، يعني تلبس ثوبا ذات لون واحد، أو ثوب عصب، العصب ثياب من اليمن فيها بياض وسواد، ما في لون آخر، لا فيها ورود ولا فيها أشجار ولا فيها تجمل. قال المقصود بهذا التنبيه: لا تلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصب، التنبيه على النهي عن لبس الثياب المجملة المزينة المزخرفة المزركشة. ولا تكتحل، إذن منهي عن الترف، لأن الاكتحال ما هو زينة، الاكتحال ترفه. ولا تمس طيبا، طيب إذا كانت لا تكتحل فهل يجوز لها أن مثلا تزيل شعرها؟ الجواب لا، لا تزيل شعرها إلا شعر الإبط وشعر العانة فقط، غير هذا لا تتجمل حتى في إزالة الشعر، إلا إذا حصل فيها تشبه بالرجال كظهور الشوارب فحينئذ نعم. قال ولا قال صلى الله عليه وسلم ولا تمس طيبا، أي طيب لا تقربه. طيب إذا كان الطيب موضوعا في الشراب والطعام، إذا كانت الرائحة ظاهرة يعني ترفع الكوب فتعرف أن الآن في هذا الشاي نعناع أو في هذا الشاي زعفران فنقول لا. فإن قال طيب هذا الآن ليس مستخدما للطيب، نقول هو طيب في المشروب، لأن الطيب قسمان، طيب يستخدم في البدن وطيب يستخدم في المآكل والمشارب. إلا إذا طهرت، طبعا إذا طهرت فحينئذ يجوز لها أن تتجمل وأن يعني طهرت، هنا المقصود بإذا طهرت يعني ليس من العدة، إذا طهرت من الحيضة وهي في عدة الوفاة. طيب ماذا تفعل؟ ربما الناس يشمون منها رائحة الدم، قال صلى الله عليه وسلم نبذة من قسط، أو تأخذ نبذة وهي القطعة للشيء اليسير مثل الظفر، تأخذه المرأة وتستخدمه في تطهير المحل فقط. إذن المرأة المعتدة عنها عدة الوفاة، المعتدة في عدة الوفاة ليس لها أن تتطيب إلا في حالة واحدة، في حال ما إذا طهرت من الحيضة وهي في عدة الوفاة فتستخدم شيئا يسيرا من المسك أو من القسط في المحل فقط وليس في البدن. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى عن أم سلمة رضي الله عنها قالت جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن ابنتي توفي عنها زوجها وقد اشتكت عينها أفنكحيلها؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا، مرتين أو ثلاثة. ثم قال إنما هي أربعة أشهر وعشر، فقد كانت إحداكن في الجاهلية ترمي بالبعرة على رأس الحول. فقالت زينب كانت المرأة إذا توفي عنها زوجها دخلت حبشا ولبست شر ثيابها ولم تمس طيبا ولا شيئا حتى تمر بها سنة، ثم تؤتى بدابة حمار أو طير أو شاة فتفتض به، فقلما تفتض بشيء إلا مات، ثم تخرج فتعطى بعرة فترمي بها، ثم تراجع بعد ما شاءت من طيب أو غيره، الحول العام، الحبش، البيت الصغير، تفتض تدلك به جسدها.
حديث أم سلمة هند رضي الله تعالى عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم إحدى أمهات المؤمنين، قالت جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن ابنتي توفي عنها زوجها، إذن هي في عدة الوفاة، وقد اشتكت عينها يعني أصابها المرض، أفنكحلها؟ ونعلم نحن أن الكحل يستخدم تجملا ويستخدم تطببا، فالآن هي نيتها التطبب، لكن مع التطبب سيحصل تجمل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا، مرتين أو ثلاث، أي لا لا لا. طيب هنا ماذا نستفيد من هذا الحديث؟ نستفيد أن الأدوية التي تكون لبعض الاستخدامات الطبية إن كانت جمالية فلا تستخدم في عدة الوفاة. هذه فائدة مهمة. مثال ذلك، امرأة مثلا في بشرتها خشونة فأعطاها الطبيب مثلا مرطب، هذا المرطب إن كان مرطبا خالصا بلا طيب فلا بأس باستخدامه في عدة الوفاة. طيب إذا كان هذا المرطب فيه طيب أيضا فتستخدم المرطب، نلاحظ تستخدم المرطب طبا، تقول أنا نيتي التطبب، نقول نعم نيتك التطبب، لكن ما دام قد اشتمل على طيب فليس لك أن تستخدميه ولو بنية التطبب. حال هذا مثل حال الإثمد والكحل. مثل هذا أيضا المرأة المعتدة ليس لها أن تستخدم مثلا دواء لإزالة رائحة الآباط إذا كان مشتملا على الطيب، سواء كان الطيب وردا أو بقورا أو إلى آخره، ولكن تستخدم دواء تذهب رائحة الآباط بدون ما معه مزيج ومخلوط من الطيب. وهذه مسائل مهمة. إذا المرأة لا تستخدم الكريمات التي فيها الطيب في حال العدة، وتستخدم الكريمات التي لا رائحة فيها، مثلا تستخدم الفازلين ما في بأس لأن هذا ليس فيه رائحة الطيب، لكن تستخدم كريم مثلا، ما نريد أن نعمل دعاية لأحد لشركات تجارية، لكن كريم مشتمل على رائحة الطيب، مشتمل على رائحة البخور. طيب هذا نفس الكلام نقوله في التنظف، ليس للمرأة المعتدة أن تستخدم المنظفات، مثلا ليس لها أن تضع ثيابها في الغسالة مع الكونفورت مثلا، لأن الكونفورت رائحة الزهور والورود، فثوبها يكون مشتملا على رائحة الزهور والبخور، لا يجوز هذا. كذلك في بدنها، تبي تستخدم الصابون تستخدم صابونا عاديا منظفا عاديا، ولا تستخدم الصوابين التي الصابونات التي فيها روائح شم من بدنها. وهذه مسألة يتساهل فيها كثير من الناس مع الأسف الشديد. ثم النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لا لا لا، أراد أن يبين عظمة الإسلام وأنه ليس كعادة الجاهليين، فقال إنما هي 14 وعشر. إلى اليوم هناك من القبائل من إذا مات زوجة يدفنون معها الزوجة حيا. الإسلام جاء بدين الوسط العدل، فليس هناك هضم لحق الزوج ولا هضم لحق الزوجة، فهي تعتد لأجله 14 وعشرة، ولكن ليس معنى هذا أن نتلفها. وقد كانت إحداكن في الجاهلية ترمي بالبعرة على رأس الحوض، يعني أن عدتها سنة كاملة، وخلال هذه السنة تصوروا معي أنها لا تمس، انتبهوا الآن، حتى الماء، ولا تمس ولا تغير ثوبها الذي لبسته من يوم وفاة زوجها. تصوروا معي أن امرأة تجلس وتصيبها الحيضة والعرق وإلى آخره في ثوب واحد وبدون أن تغتسل طول 14 سنة كاملة، كيف ستكون رائحتها؟ أما الإسلام ما منعها من الغسل، أمرها أن تغتسل لكن بدون الطيب، ما منعها من تغيير ثيابها لكن بدون المطيبات في الثياب، ما منعها أنها إذا أصابت الحيض أن تتطهر وتستخدم الأظفار وتستخدم القسط وتستخدم شيئا من المسك في المحل. هذا دليل على عظمة هذا الإسلام. نعم،
أحسن الله إليكم.
يعني هذا ما يتعلق بالعدة. هنا مسألة أخرى أذكرها وإن لم يذكرها المصنف، وهو خروج المرأة في حال عدة الوفاة. بالنسبة للمرأة التي تطلق الطلقة الأولى والثانية، يجب عليها أن تمكث في بيت الزوجية إن كانت راغبة في إرجاع الزوج، وإن لم تكن هي راغبة في إرجاع الزوج لها فلها أن تخرج إلى بيت أبيها، يجوز، ولا نقول أنه يحرم، وإنما يجب البقاء إذا كانت هي راغبة في الرجوع، فيجب عليها أن تبقى في وقت العدة وتتجمل وتتزين. أما إذا طلقت الطلقة الثالثة فلا سكنى لها ولا نفقة. طيب، في المتوفى عنها زوجها تمكث في بيت الزوجية 14 وعشرة، لا تخرج إلا للضرورة، مثال الضرورة الطبيب مثلا. طيب، إذا كانت امرأة تعمل وإذا لم تخرج لا تجد نفقة، فهذه حاجة لا بأس بالخروج إليها بقدر الضرورة والحاجة، ولا يتوسع في ذلك. فمثلا ليس للمرأة المعتدة أن تخرج إلى الأسواق، ليس للمرأة المعتدة أن تترفع عن نفسها فتخرج إلى المزارع، ليس للمرأة المعتدة أن تترفع عن نفسها فتخرج مثلا إلى ماذا؟ تخرج مثلا إلى الشاليهات وتخرج إلى المطاعم ونحو ذلك، هذا أمر لا يجوز. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى كتاب اللعان، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن فلان ابن فلان قال يا رسول الله أرأيت لو وجد أحد امرأته على فاحشة كيف أصنع؟ إن تكلم تكلم بأمر عظيم وإن سكت سكت على مثل ذلك. قال فسكت النبي صلى الله عليه وسلم فلم يجبه. فلما كان بعد ذلك أتاه فقال إن الذي سألتك عنه قد ابتليت به. فأنزل الله عز وجل هؤلاء الآيات في سورة النور: والذين يرمون أزواجهم فتلاهن عليه ووعظه وذكره وأخبره أن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة، فقال لا، والذي بعثك بالحق ما كذبت عليها. ثم دعاها فوعظها وأخبرها أن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة، فقالت لا، والذي بعثك بالحق إنه لكاذب. فبدأ بالرجل فشهد 4 شهادات بالله إنه لمن الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. ثم فنى بالمرأة فشهدت 4 شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. ثم فرق بينهما ثم قال: إن الله يعلم أن أحدكما كاذب، فهل منكما تائب؟ 3. وفي لفظ: لا سبيل لك عليها. قال: يا رسول الله ما لي؟ قال: لا مال لك، إن كنت صدقت عليها فهو بما استحللت من فرجها، وإن كنت كذبت فهو أبعد لك منها.
قوله كتاب اللعان، اللعان أو الملاعنة، المقصود باللعان هو ما ذكره الله في سورة النور فيما إذا رأى الرجل عياذا بالله رجلا مع زوجته ثم حملت فأراد أن ينفي الحمل عن نفسه، هذه تسمى الملاعنة، وهي بصيغة معينة وبطريقة معينة. إذن معنى اللعان أن الرجل يشهد على أن هذا الولد ليس ولده، يشهد على أن هذا الولد ليس ولده. طيب سؤال: إذا رأى الرجل عياذا بالله، ونسأل الله أن يحفظ عوراتنا وعوراتكم، إذا رأى رجلا مع زوجته ولم ينفي الحمل ماذا يفعل؟ يستر عليها ويطلقها، وهذا هو الأمر الشرعي. أما ما يفعله بعض الناس من القتل والقتال فهذا حظ للنفس يترتب عليه ما يترتب، فإن الله عز وجل إنما أمر بالملاعنة بين الزوجين. أورد المصنف رحمه الله حديث عبد الله بن عمر وفيه أن فلان بن فلان، وهنا أهمله ولم يذكر اسمه، وهذا أحسن، وهذا كثير في روايات الصحابة أنهم يقولون قال رجل أن رجلا ولا يذكرون اسمه، وهذا مقصود من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أنهم يريدون أن يستروا على الرجل. لكن العجب أن بعض شراح الأحاديث يبحثون من هذا الرجل إلا يريدون أن يعرفوا اسمه الذي أهمله الصحابة. طيب الصحابة أهمله قصدا، فلماذا نخالف قصده؟ لأن معرفة من الذي قال لا يهم، المهم أن الرواية جاءت من طريق عبد الله بن عمر وخلاص. قال: يا رسول الله، رأيت لو وجد أحدنا امرأته على فاحشة كيف يصنع؟ لأنهم في الجاهلية كانوا يقتلون الرجل إذا وجده في بيته، وهذا جزاء، فظن أن هذا الحكم الآن مستمر. كيف يصنع؟ إن قتل الرجل قتل به. طيب قد يقول قائل: لماذا يقتل به؟ لأن لو فتحنا هذا الباب لكان كل رجل يريد أن يقتل إنسان يجلبه إلى بيته ثم يقتله ويدعي أنه كان مع زوجه، فنفتح بابا للشر والقتل لا انتهاء له، فجاء الإسلام بغلق هذا الباب. طيب ماذا تفعل؟ تستر، والستر مطلوب شرعا، وتطلقها تذهب إلى بيت أهلها. قال: إن تكلم تكلم بأمر عظيم، يعني كيف يقول للناس رأيت فلان مع زوجته، وإن سكت سكت على مثل ذلك، ولا يستطيع الرجل أن يسكت. فقال فسكت النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا هنا السؤال عن الحمل وليس السؤال عن الواقع. الواقع كما ذكر أن الإنسان يطلق يستر ويطلق، وأما بالنسبة للحمل ماذا يفعل؟ فلم يجبه. فلما كان بعد ذلك أتاه فقال: إن الذي سألتك عنه قد ابتليت به. فيه دلالة على أن البلاء موكول بالمنطق، وجاء في هذا حديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم: البلاء موكول بالمنطق. وفيه دلالة أن الإنسان لا يفترض المسائل فتقع تلك المسائل. فأنزل الله عز وجل هؤلاء الآيات في سورة النور: والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم 4 شهادات بالله إنه لمن الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. هذه الصيغة المعروفة. قال: فتلاهن عليه ووعظه وذكره وأخبره أن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة، فقال: لا والذي بعثك بالحق ما كذبت عليها. ثم دعاها فوعظها وأخبرها أن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة، فقالت: لا والذي بعثك بالحق إنه لك. يعني الرجل يقول ولد ليس لي، والمرأة تقول الولد لي. الرجل يقول إني وجدتها مع رجل، وهي تقول لا والله ما وجدني، تهيأ له ذلك أو تخيل ذلك. فبدأ بالرجل فشهد 4 شهادات بالله. إذن يبدأ اللعان بالرجل أولا، فيقول كما أمره الله، يشهد: أشهد بالله أني رأيتها مع رجل، أشهد بالله أني رأيتها مع الرجل وإني لصادق في ذلك إنه لمن الصادقين. والخامسة يقول: وأن لعنة الله علي إن كان من الكاذبين، إن كنت من الكاذبين. ثم ثنى بالمرأة. إذا ثم بعد ذلك يؤتى بالمرأة، فإذا فتشهد 4 شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، تقول: أشهد بالله أنه في رمي بالزنا من الكاذبين. والخامس أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. ثم فرق بينهما. هنا مسألة أخرى: هل هي اللعان، هل اللعان يقع به الفرقة مباشرة، أو أنه لابد من التفريق بينهما إذا لم إذا أراد الحاكم؟ وهذه مسألة مهمة. يعني نفترض أن الرجل حلف 4 مرات ولاعن، والمرأة حلفت ولاعنت. طيب بعد هذا الآن إذا أراد الرجوع هل يمكن لهما ذلك؟ الصحيح من أقوال أهل العلم أن قوله ثم فرق بينهما خبر عن الحال وليس خبرا عن أنه لا بد من التفريق. إذن اللعان في نفسه فرقة، هذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم. هل للمتلاعنين أن يتراجع؟ الصحيح من أقوال أهل العلم أنه ليس لهما أن يتراجع. هنا في قال: وفي لفظ لا سبيل لك عليها، يعني كأنه أراد أن يرجع إليها، كأنه أراد أن يرجع إليها. قال: يا رسول الله مالي، يعني أنا الآن صرت لا 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 عندي زوجة وفلوسي راحت. فقال: لا مال لك، إن كنت صدقت عليها فهو بما استحللت من فرجها قبل وقوع الفاحشة منها، وإن كنت كذبت فهو أبعد لك منها. إذن اللعان يحصل به التفريق، ولا يجوز للرجل أن يطالب بماله.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رجلا رمى امرأته وانتفى من ولدها في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأمرهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فتلاعنا كما قال الله تعالى، ثم قضى بالولد للمرأة وفرق بين المتلاعنين.
قضى بالولد للمرأة، فينسب المرأة إلى أمه فيقال فلان ابن فلانة، ويفرق بين المتلاعنين، إذن لا يمكنهما البقاء. طيب الآن سؤال: لو أن رجلا شك في ولدي فذهب إلى الأطباء ليفحصوا الدي ان اي ففحصوا، هل هذا لعان؟ الجواب: ليس هذا لعانا. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: وانتفى من ولدها أنكره وبرئ منه. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل.
وهذه مسألة أخرى: لو أن الرجل اتهم زوجته بالزنا ولم يتبرع من الولد فالولد ينسب إليه ولكن يقع اللعان.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل من بني فزارة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن امرأتي ولدت غلاما أسود. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل لك إبل؟ قال: نعم. قال: فما ألوانها؟ قال: حمر. قال: فهل يكون فيها من أورق؟ قال: إن فيها لورقا. قال: فأنا أتاها ذلك؟ قال عسى أن يكون نزعه عرق. قال وهذا عسى أن يكون نزعه عرق أو رق، هو الذي فيه سواد ليس بصاف، نزعه عرق جذبه أصل من النسب.
هذا الحديث فيه دلالة أنه لا يجوز للإنسان أن ينفي ولده لمجرد المخالفة في الشكل. لماذا؟ لأن العروق أو كما نقول نحن اليوم نقول أن الإنسان يشبه أخواله أو يشبه أعمامه، وربما يشبه أخواله الأبعدين وأعمامه الأبعدين، فحينئذ لا يمكن أن يكون اختلاف في اللون أو الاختلاف في الشكل سببا في انتفاء الولد. هذا الذي يستفاد من هذا الحديث. فالرجل كان أبيض وولده غلام أسود، ولم يجعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك أمارة على جواز انتفاء الولد. وأيضا فيه دلالة على أن مجرد الشك والوهم لا يجوز أن ينتفى معه الولد. وأيضا فيه دلالة على أنه إذا لم تقع الملاعنة فإنه لا يفرق بين الزوجين وإن وجد الشك. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى عن عائشة رضي الله عنها قالت اختصم سعد بن أبي وقاص وعبد بن زمعة في غلام، فقال سعد يا رسول الله هذا ابن أخي عتبة بن أبي وقاص عهد إلي أنه ابنه، انظر إلى شبهه. وقال عبد بن زمعة هذا أخي يا رسول الله، ولد على فراش أبي من وليدته، فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى شبهه فرأى شبها بينا بعتبة، فقال هو لك يا عبد بن زمعة، الولد للفراش وللعاهر الحجر، واحتجبي منه يا سودة. فلم يرى سودة قط وليدته جاريته، وللعاهر الحجر للزاني القيبة والخسران.
هذا الحديث على صورة معينة كانت في الجاهلية، أن حصل يعني أن أخا لسعد ابن أبي وقاص وهو عبد ابن زمعة، أخا لسعد ابن أبي وقاص وقع على عبد لأخي عبد ابن زمعة، وثم هذه الأمة يعني هذه الأمة أنجبت غلاما، فأخو سعد وصى سعدا أن هذا الغلام هو ابن أخيه، وعبد بن زمعة رفض. لماذا رفض؟ لأنه عبد بن زمعة يقول هذا أخي يا رسول الله، ولد على فراش أبي من ولدتي، يعني جارية أبي، وولد الغلام على جاريتي. طبعا الآن هم يختصمون، لماذا؟ لأن هذا الغلام يعني هذا يريد أن يقول ابن أخيه، وهذا يريد أن يقول أخي هو وابن أبي، لأنه غلام لأمه، وهذا يتصور. طبعا هو في يعني كلا الحالتين إذا قلنا إنه ابن لأخي سعد فيكون ابنا للزنا، وكان هذا منتشرا في الجاهليين أن ابن الزنا كان أحدهم ينسبه إلى نفسه ولا يعتبره عهرا. إذن الولد للفراش وللعاهل الحجر، هذه قاعدة نبوية ينبغي أن ننتبه بالنسبة للانتساب، الولد ينسب إلى من؟ ينسب للفراش. طيب إذا كان صاحب الفراش قد نفاه فينسب إلى أمه. طيب إذا ادعاه مدعٍ فلم يكن بينه وبينها عقد زواج فلا ينسب إليه بحال. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل علي مسرورا تبرق أسارير وجهه، فقال ألم ترى أن مجززا ألم تري أن مجززا نظر آنفا إلى زيد بن حارثة وأسامة بن زيد، فقال إن بعض هذه الأقدام لمن بعض، وفي لفظ كان مجزز قائفا تبرق أسارير وجهه تلمع وتضيء قائفا، القائف هو من يعرف إلحاق الأنساب بالشبه ويعرف الآثار.
هذا الحديث فيه دلالة على أن هناك أناس تكلموا في أسامة ابن زيد، وذلك أن أسامة رضي الله تعالى عنه كان يميل لونه إلى السواد كثيرا بخلاف أبي، فتكلم الناس لأجل ذلك في أسامة وأنه ليس ابنا لزيد. فطبعا هذا الكلام إذا لم يعرف قائله وإنما يتناقله الناس فحينئذ لا يمكن إقامة الحد على أحد معين ما لم يسمع منه بشهادة الشهود حتى يكون هناك حد ماذا؟ القذف. فوصل ونمى الكلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يعني سر بخبر من؟ بخبر مجزز المدلجي، وكان قافيا أن هذه الأقدام بعضها من بعض. وأيضا هذا الحديث فيه دلالة على أن مجرد اختلاف اللون ليس دليلا على اختلاف النسب، وليس دليلا، قد يكون الرجل أبيض وابنه أسمر، قد يكون الرجل أسمر وابنه أبيض، قد يكون الابن أبيض والولد أصفر، وهكذا. نعم.
قال عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: ذكر العزل لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ولم يفعل ذلك أحدكم؟ ولم يقل: فلا يفعل ذلك أحدكم، فإنه ليست نفس مخلوقة إلا الله خالقها.
في الحديث السابق أيضا دلالة على جواز الفرح بالأمارات والعلامات، وإلا فإن القيافة أمارة وعلامة وليس يقين، لكن هل يجوز الحاق النسب بالقيافة؟ هذه مسألة مهمة. هل يجوز الحاق النسب بالقيافة؟ أما مع وجود الفراش فلا يجوز، ومع وجود المنازعة، تنازع اثنان فقال هذا ابني، وقال الآخر لا هذا ابني، فحينئذ يجوز العمل بالقيافة، ولا دليل عندنا غير ذلك. طيب اليوم يعمل بالدي ان اي اذا لم يكن هناك نزاع، اما اذا وجد النزاع فلا يعمل بالدي ان اي لانها اماره قد تخطئ. اورد حديث ابي سعيد وفيه دلاله على جواز العزل، والعزل هو ان ياتي الرجل زوجته ولكن لا يريد حملها، ولا يريد الحمل منها، اما لمرضها واما حتى تكمل الرضاع واما لاي سبب من الاسباب. طبعا العزل يجوز شرعا من حيث الجواز يجوز، فإن قال قائل فإن النبي صلى الله عليه وسلم رغب في تزوج الودود الولود، نقول الترغيب ليس دليل على المنع، وإنما هو ترغيب، والعزل ليس بمكروه. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: ولما يفعل ذلك أحدكم؟ طبعا لا ينهى، وإنما استنكر ولم يقل فلا يفعل ذلك أحدكم، فإنه ليست نفس مخلوقة إلا الله وخالقها. طبعا حديث جابر اللي بعده صريح في جواز العزل وأن الصحابة كانوا يفعلونه. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كنا نعزل والقرآن ينزل، ولو كان شيئا ينهى عنه لنهانا عنه القرآن. العزل نزع الذكر من الفرج إذا قارب الإنزال.
اللي بعده
قال عن أبي ذر رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ليس من رجل ادعى لغير أبيه وهو يعلمه إلا كفر، ومن ادعى ما ليس له فليس منا، وليتبوأ مقعده من النار، ومن دعا رجلا بالكفر أو قال عدو الله وليس كذلك إلا حار عليه، وليتبوأ أي فليتخذ له مباءة وهي المنزل حار عليه رجع عليه.
أحسنت. حديث جابر صريح في جواز العزل وأنه كان يفعل في وقت نزول القرآن والنبي صلى الله عليه وسلم لم ينهى عنه. وحديث أبي ذر فيه أنه لا يجوز للرجل أن يتبرأ من نسب أبي. الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. شكر الله لأخينا أبي أحمد هذه القراءة، ولأخينا أبي يوسف حمود الغريافي أداد هذا اللقاء، وشكر الله لكم حسن الاستماع، والسلام عليكم
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.